ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى على آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا رمضان، فأعنا يا ربنا على الصيام والقيام، وبارك لنا في هذه الأيام. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم أعنا على تلاوة القرآن، أعنا على الجود والكرم والبر والإحسان، اقبل منا الصيام والقيام، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، زوج يا ربنا شباب المسلمين، وزوج يا ربنا بنات المسلمين، وارزقهن العفة والحجاب يا أحكم الحاكمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الصيام، على مائدة هذا الشهر المبارك الذي كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يبشر أصحابه بقدومه فيقول: جاءكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم، ويصفد فيه مردة الجن، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. مرحبا بكم على مائدة الشهر الذي اختصه الله عز وجل لذاته، فقال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. مرحبا بكم على مائدة الشهر الذي من صام نهاره وقام ليله غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مرحبا بكم على مائدة الشهر الذي فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. مرحبا بكم مع هذا الشهر المبارك شهر رمضان. وقد اعتدنا على مائدة رمضان من كل عام أن نختار لكم بعض الرسائل لنقضي رمضان في رحابها، وقد اخترت لكم في هذا العام رسالة صنفتها، عنونت لها بهذا العنوان: الدرر الحسان في بيان أثر الإيمان على بني الإنسان. وهذا هو اللقاء الأول في رحابها. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وموضوع هذه الرسالة يدور حول الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر وأثر الإيمان على بني الإنسان. يعني عندما يحقق الإنسان الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر، ما الأثر الذي يعود عليه؟ ما الثمار التي يجنيها المؤمن؟ هذا مضمون هذه الرسالة التي سوف نعيش في رحابها على مائدة رمضان في كل يوم جمعة عقب صلاة العصر. ونبدأ الرسالة ببيان مفهوم الإيمان بالله تعالى. مفهوم الإيمان بالله تعالى، فمن المعلوم أن الإيمان بالله تعالى هو غرة أركان الإيمان وأصلها، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام المشهور والذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وانظر إلى هذه المنقبة الجميلة، كثيرا ما يقول الصحابة كنا عند رسول الله، منقبة، فهم من جالسوا رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وتكحلت أعينهم برؤيته عليه الصلاة وأزكى التسليم، ونحن آمنا ولم نرى، فنرجو من الله تعالى أن يمتعنا بمجالسة نبينا في الفردوس الأعلى وألا يحرمنا لذة النظر إلى وجه ربنا الكريم، اللهم آمين. فهنيئا لهم الصحبة، هنيئا لهم المجالسة، هنيئا لهم السماع والرؤية رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. يقول عمر: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. الله أكبر. وهذه إشارة مهمة لضرورة التهيؤ لمجالس العلم بأن نلبس طيب الثياب، ودي مهمة لمجالس العلم، لها حرمة ولها مكانة. فجبريل عليه السلام يأتي في هذه الصورة الطيبة، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، أيضا إشارة مهمة إلى ضرورة تحصيل العلم في فترة الشباب، لأن سواد الشعر دليل على إيش؟ على فترة الشباب، فترة النشاط، القوة اللي في خلالها تتمكن من التحصيل، بخلاف بقى مع كبر السن والضعف، يعني تجد صعوبة في الحضور أو الذهاب أو المجيء. فدي إشارة مهمة وفائدة مهمة، الحرص على طلب العلم في فترات الصبا والشباب، إن هذه الفترات كما يقول الحكماء التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالنقش على الماء، يعني لا يبقى في صعوبة، إنما اللي النقش على الحجر خلاص بيبقى، لو نقشت على الحجر يظل النقش. وده ليس معناه إن الإنسان مع كبر السن يقصر في الطلب، لا، بنقول إن فترة الصبا والشباب هي الفترة اللي بتكون الحافظة تتلقى وتستقبل وتحفظ، بخلاف مع الكبر بقى كثرة الهموم والمشاكل والعقبات والمسؤوليات تبدأ تتراكم، يبقى يقل الإنسان، يقل تحصيله. ولذلك كان هناك قصيدة لأحمد شوقي أمير الشعراء رحمه الله تعالى تبين هذه الحقائق، كان مسميها كده النخلة المعوجة. يقول في هذه القصيدة: بين الحديقة والنهر وجمال ألوان الزهر، صارت مها مسرورة مع والد حان أبر، طفلة اسمها ماء ماشية مع والدها في حديقة جميلة جدا فيها أشجار وأزهار وفيها نهر عذب جميل. قال: فرأت هنالك نخلة معوجة بين الشجر. الطفلة دي شافت نخلة إيه؟ معوجة، هي طفلة صغيرة فيها براءة الطفولة. فتناولت حبلا وقالت: يا أبي هيا انتظر حتى نقوم عودها فتكون أجمل في النظر. عايزين نعدلها. جابت حبل كده مفكرة بقى إن ممكن نربطها بحبل ونشد الحبل فتتعدل النخلة المعوجة دي. فتبسم والدها وقال: فات الأوان ولا مفر. خلاص يا بنتي ما ينفعش، النخلة بعد ما كبرت وعوجت ما ينفعش نعدلها، فات الأوان ولا مفر. قد ينفع التأديب والتهذيب في سن الصغر، والنشأ إن أهملته كبر طفلا تعثر في الكبر. قال لها: يا بنتي كان ممكن وهي صغيرة تتعدل، حتى الفلاح لما يجي يزرع النخلة وهي لسه صغيرة بتطلع يحط لها كده إيه سندات من خشب عشان تستقيم ما تتعوجش، لو ما حطش هتروح تميل وتتعوج. اتعوجت وكبرت ينفع نعدلها؟ خلاص ما تتعدلش، تنكسر لكن ما تنعدلش. فشوف المثال الجميل. فقال له، قال لبنته كده: قد ينفع التأديب والتهذيب في سن الصغر، والنشأ أي الأطفال إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. علشان كده النبي يقول: علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ليه سبعة؟ عشان يتعود، فلما يشب يكون اعتاد على الصلاة فما يتكسلش. إنما لو سبنا لما بلغ صعب إنه يصلي، تبقى ثقيلة عليه ويتهرب منه ويتكاسل عنه. إنما الطفل اللي اتدرب عليها ده وكان حريص عليها خلاص استقام العود على العبادة، فقد بقت سهلة بالنسبة له. وهكذا أي أمر نبدأ ندرب عليه الأطفال ويتعودوا عليه، اللي يحصل خلاص يعتادوه. عشان كده كان السلف الصالح يقولون: كنا نصوم صبياننا فإن بكى الصبي جعلنا له اللعبة من العه نشغله بها، يعني عروسة كده من الصوف أو من القطن. بس ده اسمه تدريب مش تعذيب. يعني إيه؟ طبعا أطفال السلف ما كانش عندهم مثلا مدارس من الساعة 6 صباحا للساعة 3 بعد الظهر، صح؟ ما كانش عنده 8 حصص دراسية، حصة علوم وحصة رياضة وحصة انجليش وحصة دويتش وحصة فرنساوي، ها، وعمال علم غير الأنشطة، عنده حصة ألعاب وحصة مش عارف سباحة وشغلانة وتعب وإرهاق، صح؟ وقت طويل قوي وده طفل. إنما قديما ما كانش عنده مدارس، فلما ندربه في البيت يسهل عليه خلاص كده. إنما الآن في ظل الواقع اللي بنعيشه نقول لك الصيام كفريضة مع البلوغ. طب لما وصل سبع سنين سن التمييز ممكن ندربه. ندربه إزاي؟ في يوم العطلة، عنده سبت وأحد عطلة هنا في ألمانيا، صح؟ نقول له جرب يصوم لغاية الظهر وتعب، اشرب كوباية عصير وكل لك سندويتش وكمل صيام لغاية العصر مثلا وكل لك سندويتش كمان، اللي بنسميه احنا ايه صيام الحجة، يعني كل ما تجوع تتغدى. وهذا انه لسه طفل مش مفروض عليه، مش مفروض عليه الصيام، احنا هندربه فقط. عشان كده بنقول للاباء في الغرب هنا، الطفل لما يكون صغير ما تعذبهوش حتى لا ينفر من العبادة، يتدرب فقط في العطلة، إنما في المدرسة لا، لأن كده هتبقى عذيب. هو لسه طفل صغير واليوم طويل ومرهق وعنده دراسة، وزملائه كلهم من غير المسلمين بيأكلوا وبيشربوا، فبالتالي هنتعبه وهنرهقه هيبدأ يكره العبادات لأنه لا يدرك بعد. طفل عنده 6 سنين يقول لك بصلي، لا وفرحان يقول لك ده انا ابني بيصوم عنده 6 سنين. لا يا ابني الله يصلح حالك. الطفل قبل التمييز قال العلماء بل يحرم على الصيام، يعني قبل 7 سنين، لأنه غير مميز، يعني لا يدرك معنى العبادة. إنما وصل ل7 وعنده طاقة، الواد ما شاء الله في صحة وعنده طاقة وهو يريد أن يصوم يتدرب، ماشي اتدرب يا ابن الله يكرمك. طب اتدرب إمتى؟ يوم الأجازة في العطلة، يوم سبت يوم أحد خد له نص يوم تمام افطر، وهكذا. والله ربنا مكنه أنه يصوم يوم كل أسبوع مثلا في العطلة، تمام زي العسل، ونشجعه. رمضان ده خد له 4 أيام، رمضان اللي بعده يبقوا 6، رمضان اللي بعده يبقوا 8، رمضان اللي بعده يبقى نص الشهر. يجي عند البلوغ بيصوم الشهر كله، انه خلاص بقى مكلف بقى اتعود. فلازم نخلي بالنا من الضوابط الشرعية في الأحكام. كذلك البنت 6 سنين 7 بقت مميزة، نبدأ ندربها على الحجاب شوية، هتقلعه وتلبسه وتماشي لسه بتتدرب، بحيث لما تصل للبلوغ خلاص اعتادت الحجاب، ما تقولكش انا مش مقتنعه وانا مش قادره ومش ازاي. لا، فنبدا ندرب، ناخدهم كده من سن التمييز من 7 سنين، ندرب على العبادات وعلى الفرائض دون مشقه والحاق الضرر. لا يطيق خلاص مش مشكله، هو بيجرب فقط في الصيام في كذا وهكذا. اذا مهم قوي التدريب في سن الصغر والتعليم في سن الصغر. طب كبر من يقس برضه، نبدأ برضه نعلم ونصبر وننصح ونصبر. كثير من أئمة السلف طلبوا العلم بعد 30 من عمره وأصبحوا أئمة كبار. نعم، الإمام النووي وغيره من الأئمة الكبار. فإذا بنقول فترة الصغر مهم، لكن هل لو الإنسان مثلا فاتته فترة الصغر في التعليم ينفع؟ ينفع ونص، بس أهم شيء الهمة ويجتهد ويحرص وهكذا. قال شديد سواد الشعر، يبقى دي فائدة مهمة، أهمية الصبا والشباب في التعليم. لا يرى عليه أثر السفر، مش جاي كده بقى مبهدل كده ومنعكش وعليه تراب. ودي إشارة مهمة يا إخوة، إن الإنسان دائما أبدا يحرص على السمت الطيب، وخاصة في مقام الدعوة وتبليغ العلم. كنت أتناقش مع بعض الطلبة في هذا الباب، نجد مثلا بعض الدعاة هداهم الله لا يهتمون بالسمت ولا بالهيئة، فمن يراهم ينفر من العلم، تجد كده شكله مكركب، باللغة الدارجة عندنا يقول لك شكله مبهدل، في مصر يقول لك متبهدل، تلاقي مش عارف الياء مقطعة ومش عارف عاملة كده، والطاقية مش عارف معوجة فين، ومش عارف عامل لي عمامة كده معوجة. يا أخي يا أخي، إن الله جميل يحب الجمال ولا إيه؟ والجمال في كل شيء، خاصة الجماعة بتوع البث المباشر زي حالتنا كده، عندنا كاميرا الآن، فلازم الهيئة تكون طيبة للي هيراك. ويا حبذا لو في وردة نحط وردة، حاجة حلوة كده حتى اللي بينظر ده. حتى الناس قالوا على الطعام العين بتاكل قبل الفم، انت لما تروح تتعزم على مائدة وتلاقي شكلها مبهدل كده تزهد في الأكل ويمكن ما تاكلش، إنما لما تلاقي المائدة كده منظمة وجميلة تجد بعض الناس يتفنن كده في تزويق المائدة، يعمل لك كده الخيار بشكل جميل والطماطم مقطعة كده بشكل حلو وشوية النعناع وشوية الخضرة، ايه ده؟ تجد نفسك بتشبع بالنظر، صح؟ ويعمل لك المأكولات الطيبة. انتوا ما شاء الله معظمكم من سوريا، المطبخ الشامي جميل، يعمل لك الكبة ويعمل لك الفتوش. يا واد ايه عسل انت بتاع الفتوش. والرز بالبازيلا، البازلاء، والاكله نسيت اسمها والله، كنت بتناقش مع بعض، اللي هي بيعملوها في الرقاق دي اسمها ايه؟ مش السمبوسه، هي بتبقى مدوره كده وفي الداخل رز بالبازلاء. أوزي، أحسنت، الأوزي الجميل ده اللي هو بيسموه عند أهل المغرب الباستيلا، الباستيلا بس هم بيعملوها كبيرة شوية، أنت بتعملوها كده جميلة، تعرف تعملوها يا رجل؟ طب الحمد لله، جميلة الأكلة دي، اسمها أوزي صح؟ الأوزي دي آه. فتجد الأكل كده وأنت تشوف شكله بس تشبع، فتبقى عاوز تاكل. فكذلك العلم، العين بتنظر، أنا لما أشوف المعلم كده شكله مبهدل يا راجل، هذا لم ينتفع بالعلم، فكيف ينفع غيره؟ ولا إيه؟ هو لم ينتفع، لم يهتدي بهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان النبي أطيب الناس منظرا وأحسن الناس خلقا، يلبس أفخر الثياب اليمنية عليه الصلاة وأزكى التسليم، من رآه أحبه عليه الصلاة وأزكى التسليم. ده يقول لك الزاهد، زاهد مين؟ الزهد ترك الحرام مش ترك الزينة الطيبة. ده القرآن قال لنا خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما بالك بالمعلم بقى كيف لا يأخذ زينته؟ والقرآن يقول كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يبقى احنا أولى الناس بالجمال، خاصة أهل العلم وأهل الفضل من دعاة وطلاب علم اللي بيظهروا على القنوات وعلى البث المباشر، نقول له الله يرضى عليك، خلي السمت طيبا جميلا الناس يرون. وفي ناس بسطاء وناس عوام، لما يجي يلاقي الشيخ ده على طول ده مكشر كده وحالته كرب كده، ده ايه ده، ايه الدين ده يا عم الحاج؟ لا يا عم احنا معاه. ويلاقي بقى على النقيض بقى اللي بيغني ويرقص، ياه شيك وحاجه. ما هو الاعلام قديما لما اراد ان يزهد الناس في العلم الشرعي عمل ايه؟ في الافلام يجيب لك معلم اللغه العربيه، لان اللغه العربيه دين هتتعلم الشرع من خلاله، يجيبوا لك فقير وملابسه مقطعه وحالته قرب وحالته بؤس وشكله وحش، زي ما كان بيعمل ده نجيب الريحاني قديما هذا. يلا بقى كان يجيب لك دايما صوره معلم اللغه العربيه مبهدل، انما مدرس الانجليش والموسيقى بروفيسور لابس بدله افخر البدل صح، وشيك وحاجه وشنطه سمسميه وملمع وعطور وبرفمات وحاجه، واستاذ حمام نحن الزغاليل هدومه مقطعه. يجيب لك رجل الدين بالعمه الازهريه والجبه مهرج وكله نكت وكلامه مبهدل ومش عارف يتكلم والجبه مش عارف ايه والعمه بتاعته معوجه، عشان ايه؟ عشان نزهت في رجال الدين. يجيبوا لك كده مسخه بخلاف التاني. فيجي بقى حتى اللي بيعلم الناس دلوقتي يعمل لي كده، يطلع لي بالشكل ده، هينفر منك الناس. وتجد بعضهم كده قاعد، حاجة غريبة جدا سبحان الله، المشهد تأنف منه، قاعد كل شوية تف وينف قدام الكاميرا، اعمل حاجة لك ما ينفعش. إن الله جميل يحب الجمال، إلا من مرض أو علة معذور وتطلب العفو من الناس، مش كل شوية والناس قاعدين. يا رجل ما ينفعش، صح يا أدهم؟ ينفع يا أدهم؟ ما ينفعش، والناس صايمة يا أدهم واللي يدي محاضرة على البث المباشر كل شوية اتصل بالتليفون ايه ده في ايه؟ العلم له وقار وله هيبة، انشغل بالعلم الآن، شاغل بالعلم وعلم الناس الخير، مش وقت تليفونات ولا وقت اتصالات ولا وقت إرسال رسائل على الخاص وانت عملت حاضر. اتعلم بقى يا أخي من النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان إذا حدث كرر كلامه ثلاثا حتى يقوم الجالس في مجلسه وقد وعى ما يقول، حرص على توصيل العلم للناس، مش يشغل الناس بالهواتف والاتصالات ويقوم ويقعد ويروح ويجي. فنتعلم ده كله منين؟ من هيئة جبريل عليه السلام وداخل لمجلس النبي. مش دي النصوص بقى الشرعية اللي المفترض العالم يستنبط منها الأحكام والفوائد ويبدأ يطبقها أهو. لا يرى عليه أثر السفر. في بعض الروايات النبي رأى أحدهم أشعث أغبر فنصحه أن يرجل شعره، يروح كده يهذب شعره وينضف شوية كده هيئة. والمشكلة كمان بعضهم بقى يقول لك هربي شعري على السنة. طب بس يكون على السنة، النبي كان له شعر طيبا جميلا لدرجة من جماله كان يرجله بيده، مش محتاج يعني مشط يعني، بس خلاص اتظبط. صاحبنا تلاقي شعره مجعد وأقرط وكده ومطرب وكذا، يقول لك سنة مين يا رجل الله يهديك، ما تزهدش الناس في السنة. ده النبي كان يوضع الطيب على مفرق رأسه وله وميط جميل بيلمع الطيب على رأس النبي، عرق النبي كان أطيب من الطيب. مش يبقى مبهد يقول لك سنة، سنة مين؟ أي سنة هذه؟ ما تزهدوش الناس بقى في السنة وتقللوا شأن السنة ولا إيه؟ نقول له انتبه، هتربي شعرك اهتم بيه بالنظافة والجمال والطيب، مش يبقى العملية كده ويقول لك أصله زاهد. طيب عشان نتكلم احنا في رمضان، بس هذه المشاهد توجع القلب. النبي تخالف السنة وتخالف هدي النبي، وتلاقي العمة نازلة ومبهدلة طب ليه ليه ليه؟ ما تعدل نفسك، اعدل نفسك الله يرضى عليك، عشان الناس اللي بينظروا إليك، عشان ده دين الآن، انت بتمثل دين، والإسلام كله دين جمال ولا إيه؟ دين جمال، إن الله جميل يحب الجمال، والجمال يخوف كل شيء، في كل شيء، في قولك وفي فعلك، في سمتك، في هيئتك، في دعواتك، في أمرك، في نهيك، كله جمال، في معاملاتك مع الناس، في بيعك وشرائك، في أخذك وعطائك. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، دين، دين جميل. الإسلام دين الجمال، الإسلام دين إيش؟ الجمال، فكونوا من أهل الجمال، هو ده الإسلام. المفروض العالم والداعي يكون بساما، ترى فيه الرحمة، ترى فيه العلم، والعلم رحمة، ترى فيه سمت النبي وهدي النبي وطريقة النبي. هذا العالم اللي استفاد من العلم عشان يقدر يفيد الغير. وهكذا طبعا بنشوف صورا غريبة، ودي تتنافى مع الدعوة، فعلى الدعاء أن يتقوا الله في دعوتهم وأن يتأسوا بنبيهم، يرجعوا للنبي، شوف كيف كان يتكلم، كيف كان يلبس، كيف كان يمشي، كيف كان يدعو، كيف كان ينصح، كيف كان يأمر وينهى عليه الصلاة وأزكى التسليم. لسه بقول لبعض الإخوة يحط لك كده المكتب في البث المباشر وكله كراكيب، ناس يجيب الدولاب بتاعهم يحطه على المكتب، حاجة غريبة جدا سبحان الله. عنده مثلا يجي 4-5 هواتف، وعامل ايه مثلا قطع خشب كده غريبة وقطع خشب الناحية دي، وايه ده، في ايه ده، ناس حطوا اوضه النوم جماعة على المكتب. يا اخي الله يكرمك. اصل النجار صاحبه، فالنجار كل ما يكون عنده حتة خشب فايضة يروح عامل له بيها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيها إيه لما تجيب حامل جميل كده وشكله حلو وخلاص، مش لازم الكركبة دي كلها، تلاقي هنا كومودينو وهنا مش عارف ترابيزة على المكتب اللي وقعت عليه وحاجة. يا أخي سبحان الله. إن الله جميل يحب الجمال. والله ما أقول هذا إلا نصيحة للدعاء، ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب، بنحبهم في الله ونحب يكون منظرهم طيبا بس. لأن أكيد البعض بيتابعني منهم، فأنا والله بنصح، ربنا يعلم ما في قلبي نحوهم، أريد لهم الخير وأرجوه. أنا دايما أغار على أهل العلم والله يا أخو، أغار على الدعاء، أغار على طلاب العلم أنه يظهر في مظهر لا يليق، ودي قضية مهمة. فإحنا بنستخرج الفوائد دي كلها منين؟ من النصوص. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وكأن عمر يشير إلى هذا الأمر، انتبهوا ده أمر غريب وعجيب، ده لازم تنتبهوا عشان تتعلموا بقى. عشان كده اللي هيعمله جبريل الآن هنستخرج منه فوائد عظيمة قوي. قال: حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والتسليم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. أدي فائدة، أدب مهم قوي في مجالس العلم نتقارب. وجبريل يجلس أمام النبي مباشرة. ليه؟ حتى يلفت انتباه الجلوس إلى أهمية الأمر. إذا هذا رجل غريب ويأتي بهذه الكيفية ويضع ركبتيه في ركبتي رسول الله، يبقى الأمر إيه؟ لازم ننتبه، ده أكيد جاء لأمر مهم، العلم كله مهم. قال: ووضع كفيه على فخذيه. طبعا اختلف الشراح في هذا الباب، بعضهم قال أن جبريل وضع كفيه على فخذيه هو تأدبا وتواضعا في مقام النبوة عشان يعلم الجلوس الأدب مع النبي، وبعضهم قال بل وضع كفيه على فخذي رسول الله حتى ينتبه الجلوس لأهمية الباب. وصلت؟ لما يحط إيديه على النبي، ده في حاجة بقى، ده جاي الأمر مهم قوي لازم ننتبه. هو فعلا جاء لمهم قوي، جاء لبيان مراتب الدين كلها في الحديث ده. قال: وقال يا محمد. الله، ده ما قالش يا رسول الله، يا نبي الله. أيوة، لأهمية الباب قالها على عادة الأعراب حتى يجذب انتباه الحضور. يا إيه ده؟ بيقول يا محمد، طب نسمع يقول إيه كمان، فنتعلم. فهذه مقصودة ليجذب انتباه الجلوس، وكأنه يريد أن يقول لنا إن مجالس العلم تحتاج إلى إنصات واهتمام، لازم تخلي بالك من كل ما يقال. يا محمد أخبرني عن الإسلام. أي إيه معنى الإسلام؟ قال: فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. صدقت؟ الله، ايه الحكاية؟ إذن يعلم الإجابة. طب ليه بيسأل؟ عشان انتوا تتعلموا، عشان انتوا تتعلموا. الله أكبر. قال: فعجبنا له. ده عمر بقى يسأله ويصدقه. أيوة، إنه مش جاي يتعلم، ده جاي يعلم، ده جاي يعلمكم انتوا مراتب الدين في صورة سؤال، حتى يجيب رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي فائدة مهمة، أن من سأل بنية أن يتعلم الغير يأخذ حكم المعلم، لأن الدل على الخير كفاعله. فممكن يكون أنت عندك مسألة تعرفها لكن الحضور لا يعرفونها، فتسأل بنية أن الشيخ يجيب عشان يتعلم الجلوس، فتاخد حكم المعلم، يبقى أنت اللي علمته. وده اللي يقولنا في آخر الحديث: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع إن اللي علم هو النبي، إنما السائل للتعليم مين؟ جبريل، فأخذ حكم المعلم. ودي مهمة. قال: فأخبرني عن الإيمان. موضوعنا بقى الركن الركين والأصل الأصيل في الإيمان، الإيمان بالله، غرة أركان الإيمان. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله، هذه غرة أركان الإيمان أول ركن، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره. طبعا الخير والشر والحلو والمر باعتبار نظرة المخلوق للابتلاء، لكن باعتبار التقدير الابتلاء كله خير، ما في شر. إنما أنا مثلا أنظر للمرض على إنه إيه؟ شر أو مكروه. أنظر للفقد أن يموت قريب، أنظر ليه أنا بنظرتي أنا إنه إيش؟ مكروه، مصيبة. إنما التقدير خير كله، كما أشرنا في خطبة الجمعة لقضية المرض، وإنه مغفرة للذنوب ورفع للدرجات إلى آخره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. وخلي بالنا هنا برضو فائدة مهمة، أنه ينبغي على طالب العلم أن يكثر من السؤال عما لا يعلم حتى يتعلم، لأن السؤال وسيلة مهمة قوي لتحصيل العلم، وسيلة شرعية مهمة إنك تسأل. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن كيفية تحصيله للعلم، قالوا: يا ابن عباس، كيف حصلت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. أنا كان عندي لسان يكثر السؤال، أسأل كثيرا فتعلمت، وقلب عقول يعني عندي حافظة وملكة إن أنا أحفظ كل ما يقال، فأصبح عالما وحبرا للأمة رضي الله عنه وأرضاه بإيه؟ بكثرة السؤال. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني متى يوم القيامة؟ قال: لا أعلم وأنت لا تعلم. قال: فأخبرني عن أماراتها، العلامات والأشراط اللي بتسبقها. قال: أن تلد الأمة ربتها، الأمة التي هي في الرق العبدة. وهذا الباب له تأويلان عند العلماء. الأول: إن الأمة تلد مولودا فيصير حرا، وتمر الأيام يصبح ملكا أو أميرا أو حاكما عليها. وهذا حدث في أزمنة السلف، المعتصم بالله اللي كان أميرا للأمة، أمه كانت في الرق، وهو مين؟ هو الأمير. التأويل الثاني قالوا: كناية عن فساد الأسرة، فتصير البنت سيدة على أمها بعقوقها، ما تسمعش كلام أمها، لا تسمع كلام أمها، وتعترض وتقل أدبها، فأصبحت الأم كالعبد عند البنت وهي السيدة، بتؤمر تجد البنت قاعدة كده: اعملي لي كوباية شاي يا ماما. يا ماما، ماما اللي هتعملي لي كوباية الشاي، وهي قاعدة مع اللابتوب بتاعها ولا التليفون وحاطة رجل على رجل. اعملي لي الغدا يا ماما. ماما يا بنت الايه؟ يا بنت قومي اعملي الغدا لامك انت، قومي انت اعملي الشاي لامك. لا ازاي؟ والواد كذلك، نظفي ده يا ماما، اعملي ده يا ماما. طيب الله يعينك، الله يعينك يا ماما. هذا ان كان عقوقا. اما على سبيل الحب في البيت لا حرج، في ولد كده امه بتدلعه شويه وبتهننه، بس نقول له: ما تفرطش يعني، خلي بالك الله يرضى عليك، برضه دي امك. خلاص بقى كل حاجه ناقصه، تلبسك الشراب كمان تبقى مشكله، فنقول لك برضه قوم ساعدها. طب شربت انت، عملت لك كوبايه الحليب، قوم انت اغسلها بقى، ولا صح؟ عيب عليك بقى، هي عملت كوبايه الحليب وشربتها، تسيبها لها كده مرميه؟ قوم اغسلها حطها في مكانها. عملت لك الغدا، كلت، قوم شيل الصحون بقى، صح؟ لا يرمي لها. طب ابقي شيلي يا ماما. ينفع يا محمد؟ ينفع شيلي يا ماما وحطي يا ماما؟ هي ماما ايه بقى؟ مش 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 لازم نريح ماما ولا ايه؟ نشوف سيدنا النبي لما سئل عليه الصلاة وأزكى التسليم: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. لأنها ضعيفة تحتاج إلى عناية ورعاية، فلازم نخلي بالنا من المسائل دي. خلي بالنا، ها، خلي بالنا من ماما. ماشي؟ أنت اسمك إيه؟ أحمد. خلي بالك من ماما يا أحمد. اوكي اوكي فيلين دانك احمد. ان تلد الآمة ربتها، وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. دي مفهومة طبعا، اللي كانوا عايشين في الخيام من شعر وعندهم الشاة والبعير وماشيين حافين على الرمال، بقى عندهم الآن ناطحات السحاب، عندهم أبراج ولا إيه، برج تميم وبرج مش عارف مين وبرج مش عارف مين. ما هم دول من 50 سنة فقط كانوا عايشين فين؟ في الصحراء، في خيمة في بلاد الحرمين. كانت كسوة الكعبة بتيجي من مصر أيام ما كانوا عايشين في الإيه؟ في الصحاري. دلوقتي بيتجبرون إلا من رحم ربي وعصى، ويسيئون ونسوا الجميل والفضل. أنتوا عارفين أبيار علي المسجد اللي فيه الميقات، وأنت جاي من المدينة راح تعمل عمرة بتعدي على أبيار علي ذي الحليفة. عارف أبيار علي دي مين اللي عملها؟ أمير سوداني اسمه الأمير علي، ملاش علاقة بسيدنا علي بن أبي طالب، ده أمير في السودان أيام ما كانت تلك البلاد صحراء جرداء. من ماله الخاص أقام هذا المكان، أنشأ هذا المسجد وسمي باسمي أبيار علي. نسينا الفضل ونسينا الجميل، سبحان الله. خلاص المال، البترول، البترول كتر بقى، فيه أبراج وفي سيارات فخمة وفي طائرات خاصة ولا إيه؟ نسينا فضل الناس علينا بعد فضل ربنا عز وجل. ودي قضية خطيرة جدا. أذكر أني كنت في مؤتمر في فرنسا هنا، واحد مشايخ السعودية كان موجود، فبعد ما أعطيت المحاضرة واجتمعنا على العشاء بالليل، والشيخ كان يحبني حبا شديدا يعني، فقعد بجواري، كيف حال الشيخ سيد، حي الله الشيخ سيد، قلت له الحمد لله بخير. قعد يتكلم عن السنة وكذا، قلت له على فكرة سيدنا النبي وصاكم علينا. قال لي خير، كيف يا شيخ سيد ذكرنا؟ قلت قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله سيفتح عليكم بلدا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، إنهم أهل مصر. آم والله الحق على كل من يجلس أن يكبر رأس الشيخ. شوف النبي وصى على أهل مصر خيرا. الآن العمالة المصرية مثلا في دول الخليج كيف تهان يا إخوة؟ بأسلوب الكفالة ومش الكفالة، إهانات. مش المصريين فقط، وأي عمالة في دول الخليج، شوف التكبر عليهم والتجبر، نسأل الله السلام. بعد أن كانوا إيه؟ حفاة عراة عالة عالة، الآن لغة الدولار والدينار والريال. كفيل بديلك تيجي تخدم عندنا، تخدم، نعم خير الحمد لله. الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. اللي بينسى الجميل ده هذا لئيم، لئيم الطبع، ولئيم الطبع لا أدب يفيد ولا أديب. زي الأعرابية اللي وجدت ذئبا رضيعا في الصحراء فصعب عليها، قالت ناخده نربيه عندنا مع الشاة بتاعتنا ترضعه، ذيب صغير طفل بيبي رضع من الشاة، بدأ يكبر ابن الإيه في وسط الغنم، أول حاجة يعملها ياكل الأم اللي رضعته، كان لها الشاة بتاعتها. فالأعرابية جت شافت كده الشاة بتاعتها وكيلها واقف جنبها، فراحت كلمته قالت له: بقرت شويهاتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، أكلت الشاة بتاعتنا وتتعبني عشان خاطرها كده، وأنت كنت بتتربى وبتاكل من لبنها، سبحان الله. وبعدين تقول له ايه؟ فمن انباك ان اباك ذيب؟ انت ايه اللي عرفك ان ابوك ذئب اصلا؟ انت كنت لسه بيبي ورضعناك اكنك غنم عندنا. ثم قالت الحكمه بقى: اذا كان الطباع طباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب. الذيب ذيب ولا ايه؟ الذئب ذئب ما يتغير، كما قال شوقي: ظهر الثعلب يوما في ثياب الواعظين، عمل نفسه شيخ ومشى في الأرض يهل ويصب الماكرين، يا عباد الله طوبوا فهو كهف التائبين، وابعثوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. عمل بقى شيطاننا بقى الديك عشان يؤذن عشان ياكلوا طبعا. مش مكر. فأتى الديك رسول من إمام الناسكين، راح بعت له واحد يقول له تعالى أذن. فالديك كان ديك بقى ذكي عارف يعني إيه، فراح قال له كده: مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. الثعلب يكون ده ثعلب، ودي قضايا خطيرة جدا. فاللؤم بيبقى طبع ودي خطيرة، إنما الكرم أصل. يقول لك الأصيل أصيل ما يتغير، ويشكر الجميل ويحفظ النعم. فربنا يرزقنا حفظ النعم وشكرها وحفظ الجميل لأصحاب الجميل، اللهم أمين. وده معنى: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. طبعا منهم الأفاضل والأكارم، لأن الأمر مش على الإطلاق، في منهم فضلاء أصحاب علم وأصحاب فضل وأصحاب جود وأصحاب كرم وخدمة للمسلمين وإقامة للمساجد والمدارس، فجزاهم الله خيرا. قال: ثم انطلق، أي بعد ما سأل الأسئلة دي مشي. قال: فلبثت مليا، سيدنا عمر يعني، بعد قيل 3 أيام. ثم قال لي عمر: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الشاهد من الحديث إن الإيمان بالله غرة أركان الإيمان، غرة أركان الإيمان. والإيمان بالله يعني التصديق الجازم الذي لا ريب فيه ولا تردد بأن الله تعالى خالق، مالك، مدبر، يستحق العبادة وحده، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وعشان نحقق الإيمان بالله لابد من 4 أمور. ما هي هذه الأمور 4؟ ده سؤال نجيب عنه في اللقاء القادم إن قدرت لنا حياة. هنتكلم عن الأمور 4 التي من حققها حقق الإيمان بالله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا بنشوف إذا وردت أسئلة عبر البث المباشر نجيبها، ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى. الله يرضى عليك حفظ الله، الله يحفظكم ويرضى عنكم. أخونا خطاب مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي، ما حكم مسلم لا يصوم لا يصلي؟ كيف يكون مسلما يا ولدي؟ كيف يكون مسلما وتارك للصلاة وتارك للصيام؟ ده أعظم مباني الدين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. قد اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة على قولين: الأول أنه كافر، وأن كفره مخرج من الملة، وأن كفره مخرج من الملة، هذا القول الأول. القول الثاني أنه فاسق مرتكب لكبيرة كشارب الخمر والزاني والسارق وآكل الربا، فهو على خطر عظيم، فانصحوه وذكروه بالله رب العالمين. هل هناك أسئلة أخرى؟ ليست هناك أسئلة. خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم.